بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصل للكلام على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام المجدد الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، المولود عام 61 و600 والمتوفى عام 28 و700 عليه رحمة الله عز وجل. وسبق الكلام عن الآيات الدالة على إثبات الصفات لله عز وجل، ثم من بعد ذلك ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأدلة الدالة على صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا موافق لما جاء عن أهل السنة قاطبة ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الكلام في الصفات موقوف على ما في الكتاب والسنة فقط. فالمصدر الذي يؤخذ منه الإخبار عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته إنما هو في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين بأسانيدكم وفقكم الله تعالى، إلى الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قال في العقيدة الواسطية: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم،
وهذا فيه إثبات النزول لله عز وجل وسبق الكلام عليه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم،
أنبه هنا إذا عرفنا جميعا مصدر الكلام في الأسماء والصفات، أنبه هنا على مسألة وهي من الأهمية بمكان، وتقطع دابر شبهة يعترض بها أهل الضلال على أهل السنة كثيرا، قد بينتها في رسالة في دفاعي عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات واحدة أم مختلفة؟ الجواب واحدة، إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. جميعنا نعقد القلوب على هذا الأصل، أن القاعدة واحدة لا تختلف، أن القاعدة واحدة لا تختلف بين أهل السنة والجماعة، بأن كل ما ثبت أنه صفة نجري عليه هذه القاعدة، نثبتها من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، يعني أمروها كما جاءت، أثبتوها بلا كيف، على قاعدة أهل السنة قاطبة بشتى عباراتهم. طيب، إذا جاءكم صاحب بدعة بتأويل لبعض السلف لبعض أخبار الصفات، ما الجواب عن ذلك؟ يأتيك بعبارة عن بعض السلف أنه فسر مثلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ثواب ربها. يأتيك بتفسير ابن عباس: يوم يكشف عن ساق، يعني عن شدة. فإذا جاء لكم بعبارة عن بعض أئمة السلف يفهم منها التأويل، بينما أهل السنة يثبتونها على ظاهرة بأن من أخبار الصفات، فما الجواب عن ذلك؟ وأنتم تقولون بأن القاعدة مضطردة لا تختلف، وأن الصفات كلها تثبت لله تعالى على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. الجواب نعم، قاربت الجواب، هو هذا، وهو الجواب عنها إجابة كلية، أن السلف لا يختلفون في أصلهم في الأسماء والصفات، ولكن قد يختلفون في بعض الأدلة هل هي من أخبار الصفات أو لا. واضح؟ ها يا إخوان، السلف لا يختلفون في القاعدة الكلية في الأسماء والصفات أن تثبت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. أنت أثبت لي بأنها صفة وأنا أجريها على القاعدة. فهم لا يختلفون في الأصل، ولكن قد يختلفون في النص، هل هو من نصوص الصفات أو ليس من نصوص الصفات. واضح؟ مثلا يوم يكشف عن ساق في الآية، هناك من فسرها بالشدة. من فسرها بالشدة هل يرى بأن الآية من آيات الصفات ثم أولها، أم أنه لا يرى بأن الآية من آيات الصفات؟ ها؟ لا يرى بأن الآية من آيات الصفات، فلذلك هنا ذكر الساق في هذه الآية لا يرى بأنها ساق الله عز وجل، بينما الذي جاء في الحديث هو ساق الله سبحانه وتعالى. واضح؟ مثلا ما حصل من ابن خزيمة رحمه الله تعالى في حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، أعاد الضمير على آدم، بينما الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول، وإسحاق بن راهوية يقول، من أعاد الضمير على آدم فهو جهمي. فهل يعقل أن ابن خزيمة جهمي وهو الذي جلد الجهمية ورد عليهم بكتاب من أعظم الكتب، كتاب التوحيد لابن خزيمة؟ ها يا إخواني، الجواب لا. طيب ماذا نصنع بصنيع ابن خزيمة؟ أن ابن خزيمة بكل اختصار لا يرى بأن هذا الحديث من أخبار الصفات، بدليل أنه عقد بعده باب إثبات الصورة لله عز وجل. إذن هو لا ينكر ماذا؟ الصورة، ولكنه هذا الحديث بالذات لا أرى بأنه من أخبار الصفات. فإذا وقع من صاحب السنة تأويل لبعض الأخبار، الجواب عنه بأنه لا يرى بأن هذا الخبر من أخبار الصفات. ولذلك هناك من الصفات ما لا يختلف في 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 نصوص أهل السنة قاطبة، ما لا يختلف أهل السنة في نصوص قاطبة، فتتجهون إلى مواطن أخرى. فإن رأيتم بأنه يثبت على ما أثبته أهل السنة، فهنا نقول بأنه من أهل السنة، وإنما هذه الآية بالذات لا يرى بأنها من أخبار الصفات. وأحيانا مثلا في العلو، أأمنتم من في السماء يثبت بها العلو، الرحمن على العرش استوى يثبت بها العلو، إليه يصعد الكلم الطيب يثبت بها العلو، ها؟ لكن لما جاء عند قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، قال هذا فيه دليل على القهر والغلبة، ها؟ أو القهر والسلطان لله سبحانه وتعالى. هل بقول هذا نفى صفة العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى؟ ليس في ذلك، لكنه أخذ بالآية على ما جاء في اسم القهار والقاهر ففسره على العلو بمعنى القهر، وليس هذا فرار من الإثبات الصفة، بدليل أنه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أثبت العلو، وفي قوله إليه يصعد الكلم الطيب أثبت العلو، وفي قوله مثلا آمنتم من في السماء أثبت العلو، فهو لا ينكر العلو. واضح؟ طيب بقي مسألة واحدة متعلقة بهذا الأمر ثم نواصل سيرنا في العقيدة الواسطية، وهي قد يتفق صاحب السنة مع صاحب البدعة في مقالة واحدة ويختلف الحكم عليهما لاختلاف منشأ القول. قيدوا هذه القاعدة، وقد نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مواطن، حتى ابن القيم قال وبينهم مثل ما بين الثرى والثريا. قد يتفق صاحب السنة مع صاحب البدعة في مقالهما أو في مقالة واحدة ويختلف الحكم عليهما لاختلاف منشأ القول، ويختلف الحكم عليهما لاختلاف منشأ القول. ضبطتم هذا؟ قيدتموه؟ قد يتفق صاحب السنة مع صاحب البدعة في البقاء في المقالة ويختلف الحكم عليهما لاختلاف منشأ القول، لأن منشأ الأقوال وأسباب الأقوال مهم جدا عند أهل العلم حتى نحكم على الناس. معي يا إخواني؟ طيب الجهمية يثبتون رؤية الله تعالى ليلة الإسراء والمعراج؟ ها؟ هم أصلا لا يثبتون الرؤية بالكلية، فليلة الإسراء لا يثبتون الرؤية. تعلمون بأن أهل السنة حصل بينهم خلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تلك الليلة، جيد؟ طيب هناك منهم من أثبت قال نعم رأى الله عز وجل، وهناك من قال لا، وهو يقول جمهور أهل السنة أنه لم يرى الله تعالى تلك الليلة. طيب هل يحق لإخواننا من أهل السنة الذين أثبتوا الرؤية أن يقولوا لإخوانهم الذين لم يثبتوا الرؤية يا جهمية؟ أجيبوا، ها؟ بالقاعدة أجيبوا. ما منشأ قول هؤلاء الجهمية عندما نفوا الرؤية؟ مشكلتهم مع ماذا؟ مع الصفات، نفي الصفات، فدافعهم إلى هذا القول نفي الصفة. ولكن دافع من نفى رؤية الله سبحانه وتعالى تلك الليلة عدم ورود الدليل، عدم ورود الدليل. لكن لو ثبت بأنه رآه كلكم تقول نقول به بأنه رآه تلك الليلة، واضح؟ طيب، نأتي عند قول أحمد بن حنبل رحمه تعالى: من أعاد الضمير على آدم فهو جهمي. وقول إسحاق بن راهويه: من قال أن الله خلق آدم على صورته، على صورة آدم على صورة الغلام، فهو جهمي. الضمير يعود على الله، الله خلق آدم على صورة الرحمن. طيب، الشيخ ابن خزيمة يرى بأن الضمير يعود على آدم، الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى يرى بأن الضمير يعود على آدم، الشيخ محمد نصير الدين الألباني يرى بأن الضمير يعود على آدم. نقول هؤلاء جهمية؟ هاي إخواني، ما الذي دفعهم في إعادة الضمير على آدم؟ هل هو الفرار من إثبات الصفة أم القاعدة اللغوية وعدم ثبوت رواية على سورة الرحمن؟ إذن اختلاف منشأ القول أثر في القضية ولا ما أثر في القضية؟ مع أن القول واحد، مع أن القول واحد، هذا يقول الضمير يعود على آدم، هذا يقول الضمير على آدم. لكن الجهمي إذا قال الضمير يعود على آدم يقول أصمت يا جهمي، إنما دفعك على هذا القول هو إنكار الصفة. وأما صاحب السنة إن قال الضمير يعود على آدم يقول غفر الله لك وتجاوز الله عنك وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن الصواب هو أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وقد كفى بذلك أن قال به أئمة السنة كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وجماعة من أئمة أهل السنة. هذه القاعدة تدخل معكم في أبواب كثيرة من أبواب الدين، وقد نبهت عليه في مواطن بتطبيقاتها عند أهل السنة والجماعة. فليس كل من يخالف بمقالة ونظن بأنها من أقوال أهل البدع نلحق صاحب السنة بأهل البدع، لا، صاحب السنة عنده دلالته وعنده مصدر في هذا القول يفر به عن مصدر وقاعدة صاحب البدعة، فيلحق صاحب البدعة بمن هو عليه من ضلالة، وصاحب السنة يلحق بإخوانه أهل السنة وإن قيل بأنه قد أخطأ في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، متفق عليه.
مسلم يقاتل كافرا فقام الكافر وقتل المسلم فدخل المسلم الجنة شهيدا بإذن الله، ثم تاب الكافر وأسلم ودخل الجنة، فيلتقيان عند الله سبحانه وتعالى وهما قاتل ومقتول. الله تعالى يضحك لهذه الصورة التي حصلت. نعم، ونثبت الضحك لله تعالى على الوجه اللائق به. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره.
قرب غيره يعني تغييره للحال، قرب غيره يعني تغييره للحال. يقنطون أزلين جدب، مع أن السحاب خلف الجبل سيأتيهم بعد يومين أو سيأتيهم بعد يوم، فهم يقنطون ولكن غير الله سبحانه وتعالى قريبة منهم، أي تغير الحال قريب منهم. نعم.
ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، فيظل ينظر إليكم يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث. نعم. حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه.
وهذا في إثبات القدم لله عز وجل، وكما تقدم أن التعبير بالمرادف يفيد إثبات المعنى، فجاء في لفظ رجله، جاء في لفظ رجله، فدل ذلك على أن المراد المعنى، فيثبت لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه.
هذا في إثبات الصوت والكلام لله عز وجل، أنه قال فينادي بصوت، هذا محل الشاهد. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان،
وهذا في إثبات الكلام من حيث أصل الصفة وثبوت الصفة، وكذلك فيه إثبات أن الكلام بمشيئة، يتكلم الله متى شاء، بدليل أنه سيتكلم يوم القيامة، قال سيكلمه ربه أي مستقبلا، فدل على أن الله تعالى متكلم ويتكلم متى شاء، خلافا لقول الكلابية ومن قال بقولهم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود.
وهذا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى بدليل قوله ربنا الله ربنا الله الذي في السماء، والحديث حديث حسن. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. رواه البخاري وغيره.
وهذا في إثبات العلو، وهو موضح وكذلك مبين ومؤيد لما جاء في القرآن: أأمنتم من في السماء. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وهذا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى وإثبات الفوقية، وكذلك إثبات حسية العرش، لأن أهل السنة يرون بأن العرش مخلوق من خلق الله عز وجل، له قوائم، وهو كالقبة فوق الكون، والله تعالى قد استوى فوقه على الوجه اللائق به سبحانه. أما عند الجهمية يرون بأن العرش لا حقيقة له، يرون العرش معنوي بمعنى الملك، أي استوى الله على الملك، فلا يثبتون حسية العرش. فإثبات حسية العرش هو قول أهل السنة، والله تعالى فوق العرش. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم.
وهذا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأيضا إثبات الشهادتين. فعندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، ليس السؤال عن مكان الله أو عن الجهة أو عن الصفة، وإنما المراد عن من تعبدين، عن من تعبدين، كما في حديث حسين: من تعبد؟ قال: أعبد ستة في الأرض وواحد في السماء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن تتألهين؟ قالت: أتأله للذي في السماء، لأن هناك آلهة في السماء هو الله سبحانه وتعالى، وآلهة يعبدونها أهل الأحجار كما في حديث حسين. فعندما قال أين الله، أي لمن تتألهين، قالت: في السماء، لأن مجرد الإقرار بالصفة هل يكفي في الدخول في الإسلام؟ هناك من أشعار أهل الجاهلية، أمية بن الصلت وغيره، في إثبات صفات الله عز وجل، فمجرد الإقرار بالصفة لا يكفي في الدخول بالإسلام، فكيف حكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان؟ إنما حكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لأنها نطقت بالشهادتين. أين الشهادتان؟ عندما قالت في السماء إقرار بماذا؟ بالتأله بأنه لا إله إلا الذي في السماء وهو الله. وعندما اعترفت لهذا الرجل بالرسالة جاءت بأي شهادة؟ شهادة أن محمد هذا الشخص هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتحن الجارية بالشهادتين، لا بمجرد إثبات الصفة، ويؤخذ منه ضمنا الدلالة على الصفة، يؤخذ منه ضمنا الدلالة على علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن.
وهذا إثبات المعية لله عز وجل، والله تعالى معنا أينما كنا، معية علم وإحاطة وقدرة وكل ما دل عليه المعنى الصحيح. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق. نعم. عليه.
وهذا فيه أيضا فيه إثبات القرب، وفيه إثبات المعية، وأن المصلي يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم.
وهذا من الأدعية العظيمة، وفيها إثبات الصفات كعلو الله عز وجل، وسعة علم الله سبحانه وتعالى، وكذلك أولية الله وآخريته. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه.
نعم. هذا أيضا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، هذا في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا.
وهذا فيه
عليه
إثبات الرؤية وأن الله يرى، الصفة إثبات أن الله يرى، وهي من مسائل الفاصلة بين الجهمية وبين أهل السنة العظام التي أفردها للعلم بالمصنفات، كالطبراني في كتاب النظر لوجه الله الكريم، والآجري في كتاب النظر لوجه الله الكريم، وابن النحاس في كتاب الرؤية، والدارقطني في كتاب الرؤية، وجماعة من أهل السنة أفردوا أخبار الرؤى أو الرؤية أفردوا أخبار الرؤية بمصنفات مستقلة، جمعوا فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على رؤية الله تعالى بما محله محل الإجماع، بمحله محل الإجماع والاتفاق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
وهذه قاعدة، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. لذلك ينبغي الإنسان أن يهتم بالوسطية، والوسطية تعني أن يكون متزنا بين ضلالتين، لأننا على صراط مستقيم، والصراط المستقيم بين جنبتيه أو على جنبتيه ضلالة، إما إفراط وإما تفريط، إما غلو وتجاوز وإما تقصير وتساهل وانحلال. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يبالغ في الرد على جهة منحرفة فيأتي بمقالة فاسدة من جانب آخر. وأنا دوما أضرب مثال للإخوان والأصحاب والطلاب لكي تعيه القلوب، لأننا أكثر ما بولينا اليوم من الإغراق في بعض الناس ربما يروم خيرا ولكنه يأتي بشر عظيم، وهي مسألة أن الإغراق في الرد على أهل الضلال من غير ثبات ولزوم للسنة قد يأتي بمقالة فاسدة من جهة أخرى. فإنما نحن جئنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليقيم الملة العوجاء، يعني هم حرفوا السنة في القدر، حرفوا السنة في الصفات، حرفوا السنة في التوحيد، حرفوا الدين في أي باب من الأبواب. إنما بعثنا نحن أهل السنة لكي نقيم الملة العوجاء. كيف نصنع بها؟ ها؟ نقيمها ثم ندعها على استقامتها. لأن هناك من الناس من ربما يأتي يرى الخوارج قد أجحفوا هنا فدفع قول الخوارج فأخذ يرد على الخوارج، وليس عنده هم إلا الرد على الخوارج، ويصبح بالرد على الخوارج ويمسي بالرد على الخوارج، فيبالغ في الرد على الخوارج حتى وقع في الجهة الأخرى، فيقع في ماذا؟ في الإرجاء. وبالضد من ذلك يأتي شخص مع التكفيريين والخوارج أو مع المرجية ويرد على المرجية ويشنع على المرجية ويبالغ في رده عليه من غير قصد ولا عدل، فربما بالغ حتى وقع في مذهبي الخوارج. وهل التجسيم إلا مقابل مذهب المعطلة؟ وهل الجبرية إلا مقابل مذهب القدرية؟ لذلك لو سألت أحدا منكم وقلت له: الإنسان مجبور أو غير مجبور؟ ماذا تقول؟ ها؟ ها؟ فعليك بالتفصيل والتبيين، يعني شك أهل السنة يفصلون، ما تمرر عليه المقالات الفاسدة هكذا. أحسنت. القصد من ذلك: الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان جالس يوم من الأيام، روى ذلك الخلال في كتاب السنة وراجعوه، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في مواطن، أظن في المجلد السادس أو الخامس من الفتاوى. كان جالس الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال رجل: الإنسان مجبور. صارت الملة الآن في القدر عوجاء أم مستقيمة؟ عوجاء. قال الثاني: بل غير مجبور. الجهة الثانية غاضب أحمد بن حنبل، قال: كل من جاءنا بمقالة فاسدة فأراد آخر أن يقيمها يأتي بمقالة أفسد منها. أرأيتم اليوم يا إخواني لو شهدتم أكثر المسائل التي يكون فيها الصراعات كلها من هذا الباب. نحن أمرنا أن نبين الحق ونجليه للناس، لكن ربما أحيانا الإغراق في بيان الحق قد يضلك، الإغراق في بيان الحق من غير سبيل قد يضلك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الربيع، ها من يحفظ الحديث؟ ما يقتل حبطة من الربيع، ها هو ربيع لكن يقتل حبطة. بمعنى لو أنني فطرتك عسلة، وفي الضحى عسل، وفي الظهر عسل، والعصر عسل، والمغرب عسل، والعشاء عسل، وقبيل النوم عسل، وأثناء النوم أوقظك وأعطيك عسل، يقتلك ولا ما يقتلك العسل؟ وهو عسل لكن يضرك أيضا. فدل ذلك أحيانا الإغراق في بعض الناس يظن بأنه على خير. أضرب مثال مسألة العذر بالجهل، مسألة التكفير، ومسألة الإيمان والإرجاء. كم من شخص أغرق القول فيها ثم زل للطرف الآخر؟ حتما يا أخي خذ الدين كافة، ادخل في السلم كافة، اخدم الدين من كل جهة، بين الحق وامشي، أقم العوجة وامشي، اخدم دين الله سبحانه وتعالى. أما أنني لا أعرفك إلا بهذه المسألة، إغراقك في تأصيلها سوف يأتي بمصيبة. فكم من شخص اشتغل بالرد على المرجئة فأصبح خارجيا، وكم من شخص اشتغل في الرد على الخوارج والتكفيريين فأصبح مرجيا. ما الذي مطلوب منك؟ مطلوب منك أن تقيم العوجات ثم تنصرف، تشتغل بشغل آخر، تدعو إلى دين الله. فإن عوجوها أقمها، فإن عوجوها أقمها، فإن جاءوك بشبهة عوجاء أقمها واستمر في الطريق. أما أن يشتغل إنسان بمثال هذه المسائل ويغرق القول فيها فسوف حتما يأتي بمقالة فاسدة، وهذا مما وقع فيه أكثر أهل الضلال، فيقابل أهل التعطيل أهل التجسيم، ويقابل القول بالقدر القول بالجبر، ويقابل القول في الغلو في الصحابة مثلا في آل البيت من الرافضة النواصب، بل قال بعض اللطفاء من أهل العلماء لو رفعت حجرا لوجدت تحته أصحاب مقالتين متضادتين. ها؟ لو رفعت حجر تجد هناك تكفيري ومرجي، تجد هناك معطل وتجد مجسم، لأنها تكون من الصراعات دوما في هذه البلدان. ولذلك يذكر بأن الجعد بن درهم كان يصلي في جانب المسجد ومقاتل بن سليمان يصلي في الجانب الآخر، هذا معطل وهذا مجسم، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا عرفنا لب القول وزبدة القول أنك لك الحق أن تبين الحق وأن ترد على الباطل، لكن بحذر، إياك أن تنجرف مع الدفع فتقع في الجهة الأخرى، وإنما أقم الملة العوجاء ثم استمر بعون الله تعالى في بقية دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الوصية الكبرى، الوصية الكبرى، شرح هذه الوسطية، شرح هذه الوسطية على وجه التفصيل. نعم.
قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير.
فتأملوا كيف جمع الله تعالى بين الاستواء على العرش مع المعية، ولا تناقض بين إثبات الاستواء وإثبات المعية، لأنه كما سيأتي في كلام الشيخ محمد ليس في كلمة مع عند العرب دلالة لا على مسافة ولا على اختلاط ولا على مسامة ولا على بعد ولا قرب. فمع كلمة تستخدم مع كل من كان معك بأي نوع من أنواع المعية، فلكل شيء من حولك معيته، ولذلك أنت هذا معي، والذي هناك معنا، والذي في الأخير معنا. إذا كلمة مع لا تدل على مسافة، ولو كنا في الصحو أو في باحة المسجد وجلسنا لا أصبح الذي يسير في الشارع معنا، والسحاب الذي فوقنا معنا، والقمر الذي فوق السحاب معنا. في لغة العرب يقول سرنا والقمر معنا، والله تعالى فوق ذلك كله وإن كنا لا نراه معنا. فمعية الله تعالى صفة من صفات الله عز وجل ثابتة له، ولا يلزم من إثباتها منافاة للعلو، كما أنه لا يلزم من إثباتها أن يكون مختلطا بالخلق كما تقوله أهل الحلول والاتحاد. نعم.
قال رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته،
حق على حقيقته، فليس في الباب تأويل، ليس لإثبات العلو أولنا المعية، وليس لإثبات المعية أولنا العلو، بل كله حق على حقيقته. كيف على حقيقته؟ وهل الحقيقة تلزم أن تكون المعية معية الذات، وأن يكون الله تعالى معنا مختلطا بذاته جل وتنزه؟ أبدا. ولذلك عندما نقول القمر معنا، القمر معروف منزلته في العلو، لكن معنا بضوئه، معنا برؤيتنا له، وهو مخلوق من خلق الله، فكيف بالله عز وجل؟ واضح؟ فلا يلزم من إثبات المعية أن يكون في ذلك دلالة على مسافة وعلى مسامة أو على مخالطة أو ما شابه ذلك. وعلى ذلك قول أهل السنة بأن معية، معية العلم ومعية الإحاطة ومعية القدرة، هل هو تأويل أم هي ظاهر دلالة النصوص بقواعد أهل السنة؟ هاي إخواني ليس تأويلا. هناك من يشاغب على أهل السنة من المتأول الصفاتية كالأشاعرة وغيرهم، يقول أنتم أولتم هنا. لا، ما أولنا، بل هي دلالة الآية. الآية لا تدل إلا على هذا المعنى، على معية العلم، إنني معكم أسمع وأرى، إنني معكم أسمع وأرى، فدلت الآية على أن المعية معية سماع ورؤية. نعم.
قال رحمه الله: حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
فالقرب في القرآن والسنة يطلق على ثلاث معاني وكلها صحيحة: القرب الإلهي، والقول فيه كالقول في المعية، القرب الإلهي والقول فيه كالقول في المعية، والقرب قرب الملك، قرب الملك الذي وكله الله عز وجل لابن آدم، وقرب الأمر، وقرب الأمر، هذه كلها معاني صحيحة لمعنى القرب. نعم.
قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
ومن أتم الكلام ما ذكره شيخ الإسلام في أول المجلد السادس، تكلم بكلام في الفتاوى، كلام جميل للغاية في مسألة المعية. نعم.
ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود،
منه بدأ وإليه يعود، نص عليه جماعة من أهل السنة قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرهم رحمه الله تعالى في المناظرة، مناظرة الواسطية في المجلد الثالث من الفتاوى. منه بدأ يعني خرج من الله، وجاء في الأثر: ما تقرب إلي عبدي بشيء، أو ما تقرب العبد بشيء أحب إلى الله مما خرج منه، فهو قد خرج من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ولكن حق القول مني، أي من الله، فهو خرج من الله، قول الله سبحانه وتعالى، وإليه يعود كما جاء في الآثار أنه في آخر الزمان يعود من بطون المصاحف وصدور الرجال يرفع. نعم.
وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره،
لا كلام غيره، أي لا عبارة من غيره ولا حكاية كما يقول الأشاعرة، بل هو كلام الله حقيقة، كما تقدم معنا في الآيات إن هذا القرآن، يشير الله تعالى إليه بأنه قرآن، فليس هو عبارة عن القرآن أو حكاية عن القرآن، فهو كلام الله على الحقيقة، كيفما كان في الصدور، في السطور، في السيديات، في الجوالات، مع جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذا كلام الله، كيفما قلت لي ينسب الكلام إلى قائله، هو كلام ربي عز وجل، والقول قول الباري، والصوت صوت القارئ، المصح، الورق، الكاغد، الحبر، صدور الرجال، الجوالات، هذه خلق من خلق الله، ولكن قل هو الله واحد كلام ربي عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
نعم.
وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم.
تأملوا شيخ الإسلام رحمه تعالى كيف ذكر مسألة العلو، مسألة المعية، ومسألة الكلام، ومسألة الرؤية، هذه مسائل تعتبر هي أمهات مسائل الصفات. فإذا أردت أن تختبر كتابا من كتب العقيدة ما عليك إلا أن تبحث إلى الآيات التي تدل على هذه المعاني، لأن هي الفاصلة بين السني والجهمي ومن قال بأقوال الجهمية. فمسألة المعية ومسألة العلم العلو ومسألة النزول ومسألة الرؤية، هذه مسائل لا يؤول فيها ولا يحرفها عن معناها إلا صاحب بدعة. نعم.
الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته.
لا يضامون أي لا يصيبهم ضيم، لا يضامون يعني لا يصيبهم ضيم. الشخص عندما يرى شيء غير واضح كأنه يستجهره وكأنه لا يرى، هذا هو الضيم، يعني يحاول أن يدقق في النظر، هذا هو الضيم، لا تراه بوضوح، وهذا من نعمة الله تعالى على أهل الجنة. نعم.
يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
أما رؤية الله سبحانه وتعالى بعد دخول الجنة فهذا ثابت بالإجماع بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين عامة، ولا يخالف في ذلك إلى الجميع. وأما الرؤية في العرصات فحصل فيها ما حصل من خلاف ومن كلام لما ورد في الأحاديث من دلالات تختلف فيها فهم العلماء، وقد تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام جميل في رسالته لأهل البحرين، في رسالته لأهل البحرين تكلم عن هذه المسألة، عن رؤية النساء لله عز وجل في الجنة، وعن رؤية الكفار في العرصات في لله سبحانه وتعالى، وعن رؤية المؤمنين في العرصات لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.
هذه أسئلة القبر، أسئلة القبر، وهي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلم معرفتها، فلك أن تشرحها على أنها أسئلة القبر، ولك أن تبينها للناس على أنها الذكر الوارد في الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهي الأصول الثلاثة. نعم.
فأما المؤمن فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون.
فتعاد الأرواح إلى الأجساد عودة تامة. وأما في البرزخ فإن الأرواح تحضر وتغيب، في البرزخ الأرواح تحضر وتغيب. ما الدليل؟ دليل قول النبي عليه السلام: ما من أحد يصلي علي إلا رد الله علي روحي. فدل على أن الأرواح تحضر وتغيب في البرزخ. ثم أحوال الناس مع الأرواح أو أحوال البشر في الأرواح والأجساد على ثلاثة أحوال بحسب المنازل، وهذا الكلام نقوله عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ففي الدنيا الأمر كله على الأبدان، والأرواح لها تبع. أنا لما أعاقبك أعاقبك في بدنك، وتتأذى وتتألم روحك وقد تتألم، والتكاليف كلها على الأبدان. ففي الدنيا الأمر كله معلق بالأبدان والأرواح لها تبع، وفي البرزخ النعيم والعذاب على الأرواح والأبدان لها تبع. قد يكون مسجى أمامك ما ترى فيه لا نعيم ولا عذاب، لكنه في الحقيقة تعذب روحه أو تنعم روحه. وقد يظهر لبعض الناس من مغسل الأموات أو الذي يمر بالقبور أو الذي يرى في الرؤى أن هناك فلان قد ظهر عليه كدمات في جسمه أو عذاب أو احتراق بالنار أو غير ذلك. فالأصل في البرزخ أن الأمور على ماذا؟ الأرواح والأجساد لها تبع، والدنيا الأمور على الأبدان والأرواح لها تبع، في الآخرة الأمر على الأرواح والأجساد سواء بسواء، في الآخرة الأمر على الأرواح، فالنعيم تنعم الأرواح وتنعم الأبدان، وفي العذاب تعذب الأبدان وتعذب الأرواح، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
مجموع النصوص فيما يوزن يوم القيامة ثلاث أشياء: يوزن العمل والعامل والصحف الذي يوضع في الموازين، ثلاثة أشياء وهي موازين كثر. فيوزن، جاءت أخبار بأن الذي يوزن هو العمل، وجاءت أخبار بأن الذي يوزن هو العامل. لما ضحك الصحابة على ساقي عبد الله مسعود قال له: ما في الميزان أثقل من جبل أحد، فدل على أن العامل يوزن. وجاء في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالكافر البدين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة. فيوزن العامل، ووزن الصحف مشهور حديث البطاقة والدواوين، ووزن العمل كلمتان خفيفتان اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم.
قال رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه.
هذا التسلسل مراد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا التسلسل في ذكر البرزخ، ثم ذكر من بعد ذلك البعث من القبور، ثم الحشر، ثم الموازين، ثم الحساب، مراد من شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل. نعم.
ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته.
لماذا؟ لأن ليس لحسناته قيمة. الكافر عندما يحاسب لا يحاسب من توزن حسناته مع سيئاته أبدا، وإنما يحاسب لكي يوقف على ما جنى وما فعل وما اقترف من كفر ثم يعذب، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا.
وهذا في إثبات الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم الكلام عن الحوض، عن الصراط الحسي والصراط المعنوي، كذلك إن كان للنبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة حوض من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا وعليه كيزان كعدد نجوم السماء، كذلك في الدنيا حوض للنبي عليه الصلاة والسلام لا يرده إلا من أراد الله به توفيقا، وهو حوض السنة، حوض الاتباع، حوض القرآن، وعليه كيزانه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، الأئمة المهديون الذين من اهتدى بهم هدي إلى الله عز وجل، كما قال عبد الله مسعود: أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا وأعمقها علما، إلى آخر الأثر. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هدى وهداية، ولذلك هم علامات معنوية، وهم أيضا كما والله تعالى يقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإن كان في الأرض منارات وشعارات وجبال يستدل بها فنعرف الشمال من الجنوب ونعرف المشرق من المغرب، فكذلك للدين منارات وشعارات، نحن نسير إلى الله. فإن كانت الدنيا الحسية لها علامات ومنارات، كذلك الدنيا المعنوية والدين، دين الله سبحانه وتعالى له منارات وشعارات، له حوض من ورده وشرب منه لم يضمى بعدها أبدا، لم يحتاج إلى مقالة أحد من البشر، لم يحتاج إلى دين أحد من البشر، ويروى بعدها ريا لا يحتاج بعده إلى قول أحد من الناس حتى يرد على الحوض الحسي، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والهادي إليه محمد صلى الله عليه وسلم يقف عليهم، ومن شد وابتعد ونادى عن سنة النبي عليه السلام فهؤلاء هم المخالفون المختلفون المبتعدون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه السلام قيل له ذلك الحين: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، كذلك الذين الآن يفرون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وحوض السنة في الحقيقة أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم دينا ليس من دين النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أحدث وابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا سوف يذاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة، لأنه قد أحدث في دين الله تعالى ما لم يأذن به الله وما لم يرضى به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد.
وهذا هو الصراط الحسي الأخروي. فالصراط صراطان: صراط دنيوي معنوي، وصراط حسي أخروي. الصراط الحسي الأخروي هو الذي يضرب على متن جهنم ولا ينتقل من أرض المحشر إلى والحساب إلى الجنة أو النار إلى الجنة إلا عن طريقه، ويهدى إليه أهل الإيمان، وهو الصراط الحسي المعنوي. وإذا أطلق لا يراد به إلا هو الحسي الأخروي، وإذا أطلق لا يراد به إلا هو. ومن دونه الصراط الحسي المعنوي الدنيوي، ومن دونه الصراط الدنيوي المعنوي، هذا هو الإسلام. فمن لم يهدى للصراط الدنيوي المعنوي لن يهدى إلى الصراط الحسي الأخروي. وكل حق في الوجود صراط مستقيم، وهذا من باب التفسير بالتنوع. فإذا قرأتم في كتاب التفسير في تفسير قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ما المراد بالصراط المستقيم؟ ها؟ كلكم حق، وكل حق صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم، والقرآن والإسلام والإيمان والتوحيد الحق والصحابة وأئمة السنة، فكل حق صراط مستقيم. ولذلك من أهل السنة من نطق بهذا اللفظ على أفراد أهل السنة فقال: فلان على صراط مستقيم، وهم أئمة السنة قدوة لنا. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشياء، ومنهم من يزحف زحفا.
وحال الناس في الصراط الأخروي كحال في الصراط الدنيوي في خدمة دين الله. فهناك من يخدم دين الله عز وجل كالبرق، تجده ناصرا للسنة، داعيا إليها، عاملا بعمل الصالح، كريما شهما وفيا تقيا نقيا صالحا، كل خير فيه. وهناك من الناس من يمشي الهوينة، وهناك من الناس من يحبو حبوة، الأعمال الصالحة عنده قليلة وخدمته لدين الله تعالى قليلة. وكما تكون هنا تكون هناك، كلما خدمت دين الله تعالى وقمت بدين الله تعالى قياما مشرفا عظيما في الدنيا بإذن الله أنك من الذين يمرون على الصراط كالبرق وكأجاود الخيل وكالريح. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم من يلقى، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة.
وكما أن على صراط الآخرة كلاليب خطافة، كذلك على صراط الدنيا كلاليب خطافة من الشبهات ومن الشهوات، فإياك أن تكون صيدة لتلك الكلاليب. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب، قال: طبتم، فلا يدخل الجنة إلا طيب. فيزيل الله تعالى سخائم صدورهم، ويفصل الله تعالى بينهم في الخصومات، ثم يدخلون الجنة. نعم.
وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم.
وهذا الاستفتاح هي الشفاعة، أو شفاعة من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يشفع للناس أن يدخلوا الجنة، وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع،
وهي المقام المحمود، وهي المقام المحمود الذي أعطاه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما يشفع بين الخلائق يوم القيامة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يملكها أم أنه وعد بها؟ فكيف يطلب منه ما لا يملك الآن؟ عندما يقول يا رسول الله اشفعنا أو نسأله الشفاعة، ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ولم يثبت في حديث واحد أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأله الشفاعة فقال أنت أشفع لك يوم القيامة أبدا، وإنما من سأله الشفاعة دله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل إذا هو عمل به ينال فقد وجبت له شفاعتي كما جاء في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم تسأل له الشفاعة الآن ولا يسأل الشفاعة، أين نسأل له الشفاعة؟ ها يا إخواني، في دعاء الأذان. فكيف يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وهو تسأل له الشفاعة الآن في كل مع كل أذان؟ وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نعم.
قال رحمه الله: وأما الشفاعة،
قد يرد إشكال على بعض الإخوة في مسألة المقام المحمود، الإقعاد على العرش، الإقعاد على العرش جاء ذلك عن جماعة من أهل السنة، وهو قول محكي مذكور عن أئمة السنة، حكاه ابن جرير الطبري وجماعة من أهل السنة في تفسيرهم لقول الله تعالى: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. قال: المقام المحمود هو إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. وأعلى ما ثبت في ذلك أثر عن مجاهد بن جبر المكي، ومجاهد بن جبر المكي ممن عرض القرآن على عبد الله بن عباس 3 مرات وأدرك جمعا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تلقى أئمة السنة أثر مجاهد بن جبر بالقبول لما فيه أنه قول تابعي ومن القرون المفضلة، ولما فيه من احترام أئمة السنة فكلهم قد قابلوه بالقبول، ولما فيه من إرغام للجهمية الذين ينكرون حسية العرش، مع أن في هذا أفضل الاحترام والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من المتصوفة وعلى مذهب الأشاعرة ينكرون هذا القول على أهل السنة، ويقول هذا القول شنيع، مع أنهم يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مقامه، وينصبون له شيئا من صفات الربوبية والألوهية، لكن لما قيل لهم بأن الله تعالى يقعده معه على العرش لم يقولوا بهذا القول، مع أن هذا ينساق مع مذهبهم، ينساق مع غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لا يقولون بهذا القول. لماذا؟ لما فيه من إثبات حسية العرش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على العرش إكراما ومثوبة من الله سبحانه وتعالى، فهذا القول لا يرد بل يقبل، وهو قول جمع من أهل السنة. وكذلك إثبات الشفاعة المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قول لأهل السنة، وكلاهما قولان صحيحان مقبولان لا يردهما إلا صاحب بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة.
كم بقي على الأذان؟
11 دقيقة. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
نعم، نكتفي إلى هذا القدر ونختم إن شاء الله تعالى غدا البقية. أسأل الله يوفقنا وإياكم وما فيه الخير والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.